من الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في سفر صمويل الثاني إصحاح 9. خلصنا إصحاح 8 وشفنا إزاي ربنا وقف مع داود النبي في كل مراحل تطور ملكه، والآية المشهورة كان الرب يخلص داود حيثما توجه. الفترة دي كانت مليانة صلاة ومزامير وحب لربنا وتركيز مع ربنا، وانتهينا لفكرة بنو داود كانوا كهنة، وقلنا إن ما كانوش كهنة بالمعنى الحرفي إنهم مش من سبط لاوي، إنما مقصود بيها كانوا شفعاء أمام الله وكانوا رجال صلاة زي أبوهم. وقال داود: هل يوجد بعد أحد قد بقى من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ أحيانا الواحد يبقى ملهي لمدة سنين طويلة، وبعدين ربنا يفكره بحاجة يكون فات عليها سنين، وتلاقي ضميره ابتدى يتعبه على خطية قديمة أو تقصير قديم. فات على موت يوناثان كذا سنة، واستقرار ملك داود وحروب ورا حروب، وبعدين ربنا شغله بموضوع يعني كان نسيه. يكونش في حد من أولاد يوناثان عايش، وأنا كنت واعد يوناثان صديقي أن أنا أكون أمين مع بيته وأنا نسيت. فكرة غابت عنه سنين. روح ربنا لما يكون مالي إنسان من أجل النقاوة، من أجل نقاوة قلبه ونقاوة سيرته، ممكن يصحي ضميره على حاجة قديمة يكون نسيها خالص، يمكن ما اعترفش بيها، يمكن ما تابش عنها، يمكن وعد قاله لربنا وما التزمش بيه. ده كان وعد بين داود وبين يوناثان، لو تذكروا لما ودعوا بعض وعدوا بعض إن هما يهتموا اللي يعيش منهم يهتم ببيت التاني. ويوناثان مات مع شاول في الحرب، ومرت الأيام وداود كان مشغول جدا بملكه واستقرار مملكته ونسي بيت يوناثان، وبعدين انتبه أنه مقصر في حق يوناثان صديقه. قال داود: هل يوجد بعد أحد قد بقى من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ يعني هو أي حد من بيت شاول داود برضه عاوز يريح ضميره ويخدمه، وبالأخص من أجل يوناثان. فأمنته تجاه بيت شاول اللي كان محسوب عدوه في الأول تبين قديه كان قلبه نقي في المرحلة دي. وكان لبيت شاول عبد اسمه صيبة، فاستدعوه إلى داود وقال له الملك: أأنت صيبة؟ فقال: عبدك. فقال الملك: ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ يبدو لأن العرف في الزمن ده الملك اللي يجي يخلص من أي حد من قرايب الملك اللي قبله، فمن بقى من بيت شاول كان خايف ليكون داود هيجي يموت ويشيل أي بقايا لبيت شاول، فما كانش معروف سكة الناس دول. فاستدعى واحد من عبيد شاول بتاع زمان، وكان عبد ايه معروف يعني انه ممكن يسترزق كده من اي موضوع ويعني يطلع الكلام، اسمه صيبة. قال له: انت صيبة اللي كنت عبد شاول زمان؟ قال له: ايوه. فقال الملك: الا يوجد بعد احد لبيت شاول فاصنع معه احسان الله؟ فقال صيبة للملك: بعد ابن ليوناثان أعرج الرجلين. يعني إيه؟ قال له اللي أنا عارفه أن في ابن ليوناثان مازال عايش وهو أعرج الرجلين من زمان. فقال له الملك: أين هو؟ فقال صيبة للملك: هو ذا هو في بيت مكير ابن عم إيل في لودبار. إذا نصيبة كان عارف سكته لكن كان زي اللي مستخبي أو هربان لألا الملك ينتقم منه. فأرسل الملك داود وأخذه من بيت مكير ابن عمائيل من لدبار. فجاء مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد. فقال داود يا مفيبوشث، فقال ها أنا ذا عبدك. فقال له داود لا تخف. قال داود يا مفيبوشث، فقال ها أنا ذا عبدك. قال له داود لا تخف، فإني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. يبدو مفيبوشث جه كان مرعوب، لأنه هو مش واخد باله نية الملك يعمل معاه إيه، مش عارف استدعى ليه بعد السنين دي كلها. فلما دخل خر على وجهه، بالرغم أنه هو مش عارف يمشي، إنما يعني سجد على قد ما قدر. فداود أول كلمة قالها له، قال له ما تخافش، أنت جاي خايف مني ليه؟ أنا مش بأذي، ما تخافش. فإني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان. الموقف ده يورينا برضو كرامة الآباء والأجداد. يعني يوناثان عمل خير في حياته، الخير ده هو ما شافوش بعينيه، إنما شافه ابنه بعدها بسنين طويلة. الخير اللي بتعمله في حياتك يعود بالبركة على أولادك. وكلمة من أجل هتلاقوها كتير في الكتاب المقدس، من أجل داود عبدك، من أجل إبراهيم حبيبك، من أجل إسحاق عبدك، من أجل يوناثان، من دي اللي تؤكد فكرة الشفاعة التوسلية، أن ربنا عنده ناس لهم دل عليه بحكم عشرتهم بربنا وقربهم منه وأمانتهم، بيبقى لهم مكانة خاصة. إذا كنا احنا كبشر بيبقى لنا مكانة خاصة عند بعض بحكم العشرة والأمانة والمعروف كم وكم ربنا اللي بيقدر كوباية ميه كأس ماء بارد لا يضيع أجره. قال له من أجل يوناثان أبيك أرد لك كل حقول شاول. بالمناسبة شاول كان ملك يعني استغل ملكه وتملك أراضي كتير قوي، وكان في حكم شاول تقريبا أغلب اليهود عبيد شاول، فكل الأراضي تبعه. فالكلام اللي بيقوله داود ده معناه يمكن ما في بوشس يبقى أغنى منه، لأنه لو خد كل حقول شاول ده كده يعني ما في بوشس اللي كان محلتوش حاجة فجأة كده في يوم وليلة هيبقى أغنى من داود نفسه كملك وأغنى واحد في الدنيا كلها، وداود مش فارق معاه. طب ما الحقول دي المفروض تاخدها أنت كملك. لا، ما بيفكرش كده. إذا كان ده ورث أبوه جده من حقه. طب ما هو شاول خد الحاجات دي ما كانش له حق لما خد كل ده. قال خلاص هو خدها، يستلمها بقى حفيده ما في بوشز ده اللي فاضل من نسله. ده يورينا كمان أن المحبة عند داود أغلى من الفلوس. يعني شوفوا لما ضميره اتحرك لألا يكون مقصر في حق بيت شاول، دور على ما في بوشس، كان ممكن يقول خلاص نديله أي حاجة ونرضيه، إنما تحرك بضمير صالح قال له حقك يا ابني تاخده كامل. أنت أبوك كان صديق عمري وجدك كان الملك شاول، فكل حقول شاول من حقك، كل حاجة ترجع لك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. انت زيك زي ولادي، بيقول لي ما في بوشس كده، انا كنت متفق مع يوناثان ان اولادنا زي اولاد بعض، فانت تاكل على مائدتي زيك زي كل واحد من عيالي. طبعا دي محبه نقيه عميقه. اولا ده راجل جاي مبهدل وغلبان وملوش حد، وبعد موت شاول ويوناثان اتناسى خالص والناس بقت تمجد في داود طبعا. ومع هذا داود رفع ورفع جامدة قوي وأعاده على مائدته واداله كرامة. الموقف ده رمزيا برضه فكرنا بموقف ربنا يسوع له المجد من صغير النفوس. في ناس مهملة في الدنيا، منسية، أعرج من بطن أمه، يعني عنده عجز. إنما يعني هو مظلوم برضه، يجي اليوم اللي ربنا له المجد يستدعيه ويقول له ارتفع ارتفع يا صديق. عشان كده ربنا يسوع كان يعلمنا يقول لنا ما تبقوش في الدنيا نمرة واحد، خليكم نمرة آخر نمرة، من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل، فليكن عبد الكل، لأن أولون يكونون أخيرين وأخيرون يصيرون أولين. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يبقى ظاهر قوي في الدنيا وبعدين في السماء ما تشوفوش خالص، وممكن واحد يبقى غلبان خالص في الدنيا دي ويبقى في السماء أول واحد. فما في بوشس هذا الإنسان اللي كان نكرة ومحدش عامل له اعتبار، ومش بس يعني هو حفيد الملك اللي الناس كرهته شاول، وإنما كمان أعرج الرجلين فجأة كده ربنا رفعه وخلاه يقعد على مائدة داود. أنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. فسجد وقال من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ قال له ده أنا عايش بقالي سنين زي الكلب الميت، فجأة كده لقيتك بتنادي علي وبترفعني وتقول لي تعالى كل على مائدتي وخد حقول شاول، ورفعتني من الفقر للغنى وعملت مني يعني إنسان مكرم وأنا ولا حاجة. داود لأنه كان دايما حاسس أن ربنا رفع ورفع كبيرة قوي، كان يتلذذ أن يرفع منكسر القلوب. الإنسان المتواضع يحس أن ربنا أكرمه قوي، هو كمان يحب يكرم الناس الصغيرة. في ناس كتيرة في الدنيا دي صغير القلوب أو منكسر النفوس، يعني الناس ما بتدهاش اعتبار، ما لهمش كرامة في الدنيا، إما لعجز في حياتهم إما لفقر إما لضعف. اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، واختار الله المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود كي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ربنا له حكمة كده يختار ناس ما حدش فكر فيها قبل كده، ويشغل أحباؤه زي داود بالاهتمام بالناس دول. فداود انشغل بشخصية ما كانش حد فاكرها خالص، فقال له من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ أنا كنت إيه عشان تبصلي وتعمل مني إنسان كده؟ فدعا الملك صيبة غلام شاول وقال له كل ما كان لشاول ولكل بيته قد دفعت لابن سيدك، فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك. برضو واحد يقول صيبة ده له عبيد، ما هو صيبة ده أصله كان عبد يعني إيه مفتح شوي. فيبدو أنه بعد موت شاول هو حط إيده على أراضي كتير من ملك شاول. صيبة اللي كان عبد في بيت شاول هو نفسه استغل موت شاول وأولاد شاول مرة واحدة، فرح حط إيده على أراضي كتير قوي. فداود كان دريان وساكت لأن داود مش طمعان في الدنيا ولا الأرض، لكن جابه وقال له الأراضي دي ترجع لسيدك ما في بوشس، دي مش حاجتك أنت، أنت تشتغل زي زمان في الأرض لحساب هذا السيد الجديد حفيد سيدك القديم. ما كان لشاول ولكل بيته دفعته لابن سيدك، فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك، وتشتغل ليكون لابن سيدك خبز ليأكل، وما في بوشس ابن سيدك يأكل دائما خبزا على مائدتي. دي عارفين زي ايه؟ قال له يعني لو زخت كده ولا كده أنا هعرف، لأنه ما في بوشس هيقعد معايا كل يوم يأكل، لأن ما في بوشس غلبان، مصيبة ده مش سهل، فطبعا ممكن يغش وممكن ياخد حاجته بقاله سنين بيستغله. قال له من هنا ورايح أنا أعيد لك، ابن سيدك ده هياكل على مائدتي، فأنا المشرف على الوصية دي، أنا اللي هرجع الحق لابن سيدك وهعرف كل حاجة. وهيبان النصيبة ده شخصية مش سهلة بعد كده وقت هروب داود. ما في بوشس ابن سيدك يأكل دائما خبزا على مائدتي. وكان لصيبة 15 ابنا وعشرون عبد، يعني ده بقى بزنس مان، يعني كان عبد بس ايه دلوقتي يعني معاه 20 عبد ومعاه 15 ولد. فقال صيبة للملك حسب كل ما يأمر به سيد الملك عبده اللي تأمر به سيد الملك، كذلك يصنع عبدك. يرجع داود يأكد يقول له فيأكل ما في بوشس على مائدتي كواحد من بني الملك، يعني أنا هعامله زي واحد من ولادي، يعني حسك عينك تظلمه ولا تاخد منه حاجة، ما تستغلش عجزه كمنه عاجز الرجلين وإنه يعني غلبان كده وتستغله. وكان لمفيبوشس ابن صغير اسمه ميخا، يعني مفيبوشس ده كان شاب عنده طفل لسه صغير اسمه ميخا، وكان جميع ساكني بيت صيبة عبيدا لمفيبوشس. يعني بعد اليوم ده اتضبطت الحكاية وبقى صيبة وأولاده وعبيده عبيد عند مفيبوشس. فسكن مفيبوشس في أورشليم لأنه كان يأكل دائما على مائدة الملك. اضطر طبعا مفيبوشس يسيب القرية البعيدة دي لأنه لازم يأكل على مائدة الملك، فجي بقى سكن في أورشليم لأنه في ضيافة الملك كل حين. طبعا كل دي بياخدوها الأباء بشكل رمزي، إن الواحد فينا فجأة كده ربنا يرفعه ويجلسه على مائدته، يعني يكرمه تكريم هو ما يستهلوش. وكان أعرج من رجليه كلتيهما، كان أعرج من رجليه كلتيهما، يعني الرجلين ما بيمشوش، الاثنين ما بيمشوش. الموقف ده يورينا حاجة تاني من قلب داود. إذا كان الكتاب المقدس شهد أن قلب داود ده حسب قلب الله، أحد جوانب القلب النقي الوفاء. الناس أغلبها بتنسى، تنسى المعروف وتنسى الجميل وتنسى الأيام الحلوة وتعيش يومها وخلاص. الناس أغلبها تبص لبكرة وتنسى امبارح. صحيح الواحد ينسى امبارح اللي فيه حاجات وحشة مثلا، ينسى الإساءة دي حاجة كويسة، لكن تنسى الجميل تنسى المعروف دي حاجة مش كويسة. فهنا القلب النقي يتذكر دائما الأيام الحلوة ويرجع الفضل دائما لأصحابه، ما يستغلش فرصة بقى أن شخص مات أو الأيام خلصت أو أجيال جديدة جات، لا، يفضل دائما شايف الأيام الحلوة ويعترف بالفضل والمعروف لصاحبه. شوفوا يونسان من السماء مثلا لما يلاقي داود يكرم ابنه. احنا بننسى انه الناس اللي سبقونا دول ممكن ربنا يعني يكشف لهم امورنا. الا تخجل احيانا انك يكون بينك وبين شخص راح السماء ايام كويسه وبعدين تغلط في حق اولاده او تغلط في من بعده او تقصر معاهم؟ طب لو كان عايش كنت هتعمل ايه؟ احنا ساعات نبقى بإيمان ضعيف نعتبر اللي مات مات، انما الشخص الروحاني صاحب القلب النقي ما عندوش حد بيموت، يظل يتعامل وكأن لا احد يموت. اللي قلبه نظيف يفضل الناس عنده ما بيموتوش، لان المحبة لا تسقط ابدا. فبالنسبة له يونسان لسه صديقه، محدش جيب خد مكانة يونسان في حياة داود، وفضل ما في بوشس زي ابنه لآخر عمر داود فعلا، لمجرد يشوفه كده يشوف أبوه ويتذكر الأيام الحلوة ويحس أنه عاوز يديله كل حاجة زي ما كان يونسان بيعمل كده مع داود. وكان بعد ذلك أن ملك بني عمون مات وملك حانون ابنه عوضا عنه، فقال داود أصنع معروفا مع حانون ابن نحاش كما صنع أبوه معي معروفا. فأرسل داود بيد عبيده يعزيه عن أبيه، فجاء عبيد داود إلى أرض بني عمون. قبل كده كان في زي معروف برضو بين داود وبين ملك بني عمون، وده راجل ما هوش يهودي يعني، إنما كان في علاقات طيبة. برضو القلب النقي يحتفظ بالعلاقات الطيبة حتى مع غير المؤمنين، له علاقات حلوة مع الكل. فأنبعت يعزي في وفاة ملك بني عمون، بعت لحانون ده شاب يعني خد مطرح أبوه، بعت له مرسال كده تعزية كعادة الملوك، يقول أصنع معروفا مع حانون ابن نحاش كما صنع أبوه معي معروف. فأرسل داود بيد عبيده يعزيه عن أبيه، فجاء عبيد داود إلى أرض بني عمون، فقال رؤساء بني عمون لحنون سيدهم: هل يكرم داود أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزين؟ أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها أرسل داود عبيده إليك؟ الناس اللي ما تعرفش ربنا ما يعرفوش يفكروا بطريقة نقية. الكتاب بيقول كل شيء طاهر للطاهرين، أما لغير الطاهرين فليس شيء طاهر. بمعنى إيه؟ في ناس عندها دايما إساءة الظن، يعني تسيء الظن بسهولة جدا، أي موقف يفسروه بطريقة وحشة. داود ما فيش بينه وبين بني عمون بقاله سنين أي حاجة وحشة، وفي فعلا أيام كويسة، والناس المستشارين دول عارفين كده، إنما هم ما شافوش الأخلاق الكويسة بقى قبل كده، ما يعرفوش يعني إيه واحد يعزي، يعني هم بالنسبة لهم ده بعد جواسيس، افتكروا إن داود مش بعت يعزي، بعت جواسيس عشان يقلب البلد، لأن داود بقى مشهور إن مفيش بلد بتقف قصاده. فبسبب هذا الخوف أساءوا الظن في داود. وبعدين حنون ده لسه شاب صغير، سمع بقى للوشاية دي أو للمشورة الخطأ. هنا برضو مهم نقول مش كل مشورة بتبقى من ربنا، مش كل رأي بيبقى رأي حكيم. الواحد لازم يسأل ربنا ويسأل شخص حكيم يخاف ربنا. إنما تسأل أي حد، ياما مشورات أفسدت بيوت وأفسدت علاقات، مشورات خاطئة زي مشورة أخي توفل. هل يكرم داود أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزين؟ أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها أرسل داود عبيده إليك؟ فأخذ حانون عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم. كان لهم طريقة كده في إهانة السفراء، دول زي سفراء، فبدل ما يكرموا بيحلقوا نص اللحية كنوع من الإهانة أو الشماتة، ويقصوا هدومهم بطريقة مهينة كده فيمشوا مروحين شبه عريانين. طبعا ده نوع من السخرية والاستهانة بالناس دول المبعوثين دول. أخذ حانون عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم وقص ثيابهم من الوسط إلى أستاهم ثم أطلق. ولما أخبروا داود أرسل للقائهم، لأن الرجال كانوا خجلين جدا. يعني إيه؟ الرجال مش قادرين يرجعوا البلد بالمنظر ده، مكسوفين يبقى منظر لحاهم بالطريقة دي، لأن اللحية كانت ليها كرامة دايما والهدوم المبهدلة دي. فبعت يقابلهم في مكان برا البلد عشان يعني يطيب خاطرهم، لأنه ما كانوش قادرين يدخلوا كده. وقال الملك: أقيموا في أريحة حتى تنبت لحاكم ثم ارجعوا. قال لهم خليكم بعيد عن بيوتكم شوية عشان ترجعوا بيوتكم مكرمين. لغاية كده داود سكت، صعب عليه طبعا وسكت، قال أساءوا في الظن وأهانوا الرجال بتوعي. ربنا يسامح، لأنه الإنسان اللي قلبه نقي يسامح يغفر، إنما الشيطان ما يسكتش، الشيطان دايما عاوز يقلب الدنيا. فبدل ما نشوف إن داود صعب عليه وجهز جيش بقى عشان ينتقم وياخد بحقه وكرامته وكرامة رجالته، هو سكت. هم الشيطان يعمل إيه؟ لما رأى بنو عمون أنهم قد أنتنوا عند داود، أرسل بنو عمون واستأجروا آرام بيت رحوب وأرام صوبة 20,000 راجل. يعني هم جيف بالهم أكيد داود بيكرهنا ولازم مبيت لنا نية وحشة ولازم هيغدر بينا ولازم هتحصل حرب، إحنا نلحق نجيب رجالة أقوياء من ناحية سوريا. قال له إيه الموضوع؟ مفيش موضوع أساس. لا داود أعلن حرب وصعب عليه وسكت، والراجل قلبه أبيض وممكن يغفر، وكان اعتذار بسيط يكفي، نقول إحنا أسأنا الظن ونعتذر وخلاص. إنما الحقيقة هم بقى مخهم ملخبط، والشيطان مالي دماغهم بالكراهية والانتقام. قالوا أكيد ريحتنا بقت وحشة عند داود، إحنا نعمل حساب الحرب اللي جاي. فراحوا استأجروا، كان ساعتها الشعوب تأجر جيش شعب آخر، ما يكون شعب على قده شوية يستأجر جيش يدفع فلوس كتير قوي ويشتري رجالة للزوم المعركة، 20,000 راجل ومن ملك معك 1,000 راجل ورجال طوب 12,000 راجل، كل ده عمالين بالفلوس من الرعب. برضو المعنى هنا مهم، الإنسان اللي بيكره يبقاش عنده سلام أبدا، يفضل خايف من خياله. داود الحقيقة ما كانش ناوي على شر ولا على حرب ولا حاجة، إنما هم اللي عملوا العملة وهم اللي بوظوا الدنيا وراحين جيبوا جيش ومستعدين يتعاركوا على إيده، كله خوف جواهم بدون سبب. فلما سمع داود أرسل يؤاب وكل جيش الجبابرة، بقى اسمه جيش الجبابرة لأنه جيش لا يهزم، مش لأنه طبعا جبابرة يعني، لا مقصود به يعني الجيش ده ما يعرفش الهزيمة لغاية دلوقتي، طول ما داود بيصلي ورجل المزامير الجيش ده ما بيتغلبش، فبقى يسموه جيش الجبابرة، كنيسة كلها جيش جبابرة طول ما بتعرف قلب داود. لو كل واحد فينا عنده قلب زي قلب داود، بحب الصلاة والمزامير، تبقى الكنيسة كلها كنيسة جبابرة. طبعا ما لناش حرب مع لحم ودم، احنا بنحاربش غير الشياطين غير الشر اللي في الدنيا. وخرج بنو عمون واصطفوا للحرب عند مدخل الباب، وكان أرام صوبة ورحوبة رجال طوبة معك وحدهم في الحقل. الموقف مش سهل. ليه؟ دلوقتي 20,000 من بلد و1,000 من بلد و12,000 من بلد، فشغلة كبيرة أوي، غير بني عمون نفسهم، ففعلا بقى قدامهم أعداد مهولة يعني مش معمول حسابهم. وكل ده شوفوا الحروب بتطلع من إيه؟ من موقف يعني نقول إيه؟ مستاهلش. رايحين يعزوا، أساءوا الظن فيهم وتشككوا فيهم، أهانوهم، اندلعت الحرب. حروب كتير كده، حروب كتير ما تلاقوهاش ليها سبب ضخم قوي، أغلبها أسباب كلها فيها كرامة وفيها إساءة ظن وفيها أمور صغيرة. فلما رأى يؤاب أن مقدمة الحرب كانت نحو من قدام ومن وراء، اختار من جميع منتخب إسرائيل وصفهم للقاء أرام، وسلم بقية الشعب ليد أخي أبي شاي فصفهم للقاء بني عمون. أصبح بني عمون اللي هي المعركة الأساسية في حتة، والشعوب الأخرى أو الجيوش المستأجرة دي من ناحية تانية فمحصرينهم. فيؤاب قال لأبي شاي أخوه، خد أنت نص الجيش وقف لبني عمون، وأنا هاخد النص التاني وقف للجماعة اللي جايين من معكة وطوب وأرام والحاجات دي. طبعا المعركة صعبة عليهم. بعدين شوفوا التعبير ده يقول ايه، مقدمة الحرب كانت نحو، فاختار من جميع منتخب اسرائيل وصفهم للقاء أرام. يعني الرجالة دول كان عندهم نوع من الشهامة والشجاعة، يختار اجود انواع الرجال ويحطهم في المقدمة، مش يستخسرهم، لا، عشان يدي حماس لكل العساكر، يقول القوي يجي قدام، الشجاع يجي قدام. برضو في الحياة الروحية كده، الشخص الشجاع روحيا ما يخافش انه يخدم وما يخافش انه هو يتحدى الشر في حياته وحياة اللي حواليه ويبقى قدام. وسلم بقية الشعب ليد أخي أبي شاي فصفهم للقاء بني عمون، وقال إن قوى أرام علي تكون لي منجدا، وإن قوى عليك بنو عمون أذهب لنجدتك. قال له يعني إحنا هتبقى عنينا على بعض، لو الجيش اللي قصادي ابتدى يغلبني هشاور لك تلحقني، ولو الجيش بتاعك اتغلب تشاور لي الحق. تجلد ولنتشدد من أجل شعبنا ومن أجل مدن إلهنا، والرب يفعل ما يحسن في عينيه. لغاية كده موقف حلو ليؤاب. يؤاب شخص ما ترجعش ولقى الحرب أكبر منه، إنما عشان متابع داود ومزامل داود بقى يتكلم نفس اللغة الروحية. قال له تجلد ولتتشدد، نتشدد من أجل شعبنا ومن أجل مدن إلهنا، والرب يفعل ما يحسن في عينيه. أمور كثيرة في حياتنا تمشي كده، الواحد يعمل اللي عليه ويقول الرب يفعل ما يحسن في عينيه. إحنا علينا نعمل اللي نقدر عليه والباقي على ربنا، بس هنعمل اللي علينا. ما ترجعوش، ما هربوش، ما خافوش، قالوا لا، احنا مسؤولين عن الشعب، احنا لازم نحمي الناس دول، لكن الرب يفعل ما يحسن في عينه. فتقدم يؤاب والشعب الذين معه لمحاربة أرام فهربوا من أمام، ولما رأى بنو عمون أنه قد هرب أرام هربوا من أمام أبيشاي. يعني يؤاب ابتدى يغلب والناس تجري منه، فبقية الفرق كلها الوحشة بقت هي كمان تهرب، وبقت النصرة من الناحيتين. فرجع يؤاب عن بني عمون وأتى إلى أورشليم. برضه هنا تلاحظوا حاجة، ابتدينا نسمع أن داود يبعث الناس تحارب وما يبقاش معاهم، عشان دي بقى تبقى مقدمة لوقعة كبيرة قوي. داود كان زمان ما بيسيبش رجالته، أي معركة يبقى هو في المقدمة. طب أنت خسارة تموت؟ قال ما يهمنيش، كان زمان كده يفدي الشعب بنفسه. يعني ابتدى يتزحلق في نقطة كده أنه هو في القصر بتاعه قاعد والجيش هو اللي بيحارك، على غير عادته بتاعت زمان. ده اللي دخل لجلياط بصدره كده، وده اللي كان قائد قوات شاول في وقت، ابتدى يفقد الحتة دي، ويعني مستعد يغامر برجالته ويسمع الأخبار من على بعد. في خطايا تبدأ صغيرة وتكبر، مجرد التقاعس عن دور الجهاد الروحي، يعني مجرد أنك تقلل الصلاة، تقلل الإنجيل، تكسل أسبوع واثنين عن القداس، تكسل عن خدمتك، تكون بداية لمصيبة كبيرة قوي بعد كده. فالواحد لازم ياخد باله، يا دوب احنا مش حاسين انه عامل حاجة غلط دلوقتي، بس هو مش ظاهر في الحرب، مش سمعين عن داود في الحرب. ده يؤاب وأبيشاي وبيكلموا كلام كويس ويشجعوا بعضه وبيفدوا شعبهم، طب فين داود في القصة؟ فينك يا داود؟ استخبي ولا ايه؟ نايم ولا ايه؟ ده حالة من حالات الفتور. فلما رأى أرام أنهم قد انكسروا أمام إسرائيل اجتمعوا معا. برضو الأباء يقولوا أن الشياطين تبعد شوية وترجع ترد تاني. يعني افرض أنت بعد اعتراف كده حلو وتوبة نقية، قعدت فترة بعدت عن خطية معينة، ده مش معناه أنك مش هتتحارب تاني بالخطية دي، لا، ده ممكن الشيطان يسكت عليك شهر واثنين وسنة واثنين ويرجع تاني يزن عليك في نفس الخطية، كانت كراهية ولا إدانة ولا شهوة ولا طمع ولا انتقام. فبعد ما يعني اتهزموا رجعوا تاني يتجمعوا عشان يحاربوا إسرائيل. فأرسل هدر عبر فأبرز أرام الذي في عبر النهر، فأتوا إلى حلام وأمامهم شوبك رئيس جيش هدر عبر. يعني جمعوا ملوك آخرين ورجعوا تاني يتحضروا للحرب. ولما أخبر داود جمع كل إسرائيل وعبر الأردن وجاء إلى حلام، فاصطف أرام للقاء داود وحاربوه. هنا ظهر داود كويس، لحق نفسه، فرجع داود هنا يظهر. وهرب أرام من أمام إسرائيل، وقتل داود من أرام 700 مركبة. لاحظوا لما داود كان يدخل الحرب النصرة أقوى، لأن دايما داود إشارة للمسيح له المجد. فيعني لما سمعنا أن يؤاب الناس هربت من قدامه، ما سمعناش بقى كسب قد إيه والناس خسرت قدامه قد إيه، لكن لما يذكر داود يذكر معاه بقى بالأرقام قد إيه هزيمة الأعداء. قتل داود من أرام 700 مركبة، مركبة دي زمان زي الدبابات دلوقتي، حاجة كبيرة يعني، و40,000 فارس، رقم ضخم. وضرب شوبك رئيس جيشه فمات هناك، يعني رئيس جيش الأعداء مات. ولما رأى جميع الملوك عبيد هدر عبر أنهم انكسروا أمام إسرائيل صالحوا إسرائيل. يبقى ساعة ما داود دخل بنفسه كانت هزيمة نكراء، هزيمة جديدة قوي، فاضطروا يصطلحوا ويبعدوا عنهم خالص. واستعبدوا لهم، وخاف أرام أن ينجدوا بني عمون بعد. ما هو البداية ما كانتش أرام، كانت بني عمون، راحوا طلبوا أرام فدخل أرام وجت رجله في المعركة. بعد كده قالوا ملناش دعوة لبني عمون، احنا خلينا في حل. نيجي بقى في الإصحاح اللي ايه اللي فيه شوية مرار، لأنه دي أكبر سقطة في حياة داود بعد ما استقرت مملكته وشاف العز كله وشاف أيام حلوة. نشوف بقى ازاي الشيطان زي اللي حطه في دماغه كده ومتغاظ منه وعاوز يوقعه بأي تمن. وبرده دي حاجة يقولوها الآباء القديسين، كل لما قربت من ربنا كل ما الشيطان ركز عليك أكتر مش بعد عنك، لا يبقى متغاظ منك أكتر. فاكرين في قصة أيوب الصديق، الكتاب يعلن أنه ربنا نفسه بيقول للشيطان أنت حاطط عينك على أيوب عشان ما فيش زيه في الأرض كلها. فهو الشيطان بيبقى عينه على الأتقياء. ده ما يخوفناش، مش معناه ما نبقاش أتقياء، معناها نبقى دايما متحفظين وخايفين على نفسنا حتى لما نقرب من ربنا، لأن محدش كبير على الغلط. كان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل، فأخربوا بني عمون وحاصروا رب. يبدو أن داود اعتبر نفسه غلب الغلبة الكبيرة قوي والنصرة الكبيرة قوي، فقال ارتاح بقى خلاص. قالوا له لسه بني عمون بينوشونا وبيتعبونا، قال له اطلع انت يا يؤاب بقى، خد لك الجيش واطلع انت، انا عملت لك الشغل انا الكبيرة يعني. وبرضو الاباء يقولوا احيانا الشيطان يسيبنا نغلب فترة عشان نستأمن روحنا، يعني الواحد يحس يا احنا في اسبوع الالام صلينا تمام، احنا مش عارف عملنا ايه. بنقول ان الانسان ساعات بعد ما ينتصر على الشيطان يكون الشيطان مديله فرصة ينتصر عليه عشان يقع في الافتخار، والافتخار دايما يجيب فتور. لما الواحد يحس انه متحسن وانه ماشي كويس وان انجازاته كبيرة، يعني يحس انه كويس، الاحساس ده خطر، يوقعه وقعه وحشة قوي بعد كده، زي اللي سمعناه في رؤية 3 عن أسقف المسيح يقول له لأنك تقول أنك غني وقد استغنيت ولا حاجة لك إلى شيء، وأنت لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. فيبدو أن داود وقع في حالة من حالات الفتور بسبب الافتخار. 40,000 فارس اتهزموا على أيديه، 700 مركبة اتدمروا بأيديه، انتصار على أرام، أرام دي مدينة عظيمة قوي وجيش ضخم، فابتدى يحس بقى أنه مفيش زيه. فبعت يؤاب بقى هو إيه قعد مطرح. أما داود فأقام في أورشليم. كأن الوحي المقدس يقصد يذكر أن داود على غير العادة ما بقاش مشغول بالحرب، زي اللي خد أجازة. أي أجازة من الحياة الروحية معناها كارثة روحية، معناها خطية كبيرة. مفيش أجازات من الحياة الروحية أبدا، مفيش حد ياخد أجازة من الصلاة ولا أجازة من الإنجيل ولا أجازة من التوبة، مفيش أجازات في الحتة دي. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك. أول مرة نسمع الكلام ده، سطح إيه وتمشيت إيه، بعيدة خالص عن شخصية داود دي. داود اللي كان يجري من جبل لجبل وعمال يقول مزامير ويتزلل أمام الله وأمام الناس، وإنسان متواضع وحياته كلها إنجازات روحية، قال طالع يتمشى بقى. طب حتى مش يتمشى يقول معاها كان بيقول مزامير مثلا، لا مفيش مزامير، يتمشى بس. وبعدين مش بيتمشى مثلا زي زمان وسط الجناين اللي كان يقول لها سبحيه أيتها الأشجار، سبحيه أيتها الطيور، لا ده بيتمشى كده وسرحان مش في ربنا بقى خالص. فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد أليست هذه بالشبع بنت إليعام امرأة أوريا الحثي. شوفوا بقى، خطية تجيب خطية تجيب خطية وهكذا. أول خطية هنا هي حالة الفتور، حالة اللا صلاة، حالة خوف. لما الصلاة تقف لازم الشيطان يقرب، وبدل الشيطان يقرب يبقى فيه إيه مشاكل تاني في السك. وبعدين ابتدت بنظرة، عشان كده ربنا يسأل له المجد، يمكن بسبب الخطية دي قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يعني ما تستنوش بعيد عنكم إلى خطية الزنا الفعلي، لا دي الحكاية بتبتدي بنظرة، فتاخد بالك من نظراتك، لأنه نبي عظيم وقديس عظيم وقع من نظرة، نظرة واحدة لخبطته خالص. طيب لو كنت بصيت بصة يا داود مش ترجع تقول له يا رب سامحني، ارحمني يا رب، ازاي فكرت كده، ازاي بصيت كده، عشان ما فيش صلاة، ما فيش جو روحي. ابتدى يسأل مين الست دي، تسأل ليه وانت مالك، ازاي تقف وقع زي كده. يقوموا اللي حواليه، طبعا الشيطان بقى يسهل الخطايا، يقولوا له دي فلانة مرات فلان. طب ده أوريا الحسي ده واحد من رجالته المقربين، يعني الحكاية بقت ايه، عيب. مش هنقول بس خطية صعبة قوي، دي أصبحت عيب قوي. ده راجل من رجالتك، واحد من المقربين، واحد من بعد يؤاب باتنين مثلا، من القادة المحترمين اللي بتفتخر بيهم. فأرسل داود رسلا وأخذها. طب أنت مش مكسوف يا داود من الرسل اللي رايحين يستدعوا الست دي؟ مش مكسوف من الناس؟ الشيطان لما يلعب بدماغ واحد يعميه، تلاحظ تحس أنه ده مش داود خالص، مش ده خالص داود المزامير، ولا داود التوبة، ولا داود حياة شاول، أيام شاول، ولا داود القلب النقي، ولا داود في بيت يسى، ولا داود الجبال، ولا حاجة تاني خالص. واحد سيء، أفكار دنسة ومؤامرات شريرة وشهوات مسيطرة، وكأنه شطان، مش إنسان تقي. فدخلت إليه فاتجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة. طبعا الشيطان لازم يعك الدنيا. فالحكاية كملت وبقت في نتيجة للخطية. فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى. هنعمل إيه دلوقتي؟ فأرسل داود إلى يؤاب. طب كان المفروض يلحق نفسه يصلي بقى، يدور على نسان. ده الواحد يستغرب، فين نسان في الوقت ده؟ ده أنت جيف بالك بس فكرة أبني بيت لربنا، رحت سألت نسان، ودي فكرة مش خطية، دي مجرد شهوة روحية، شهوة روحية اعترفت بيها، شهوة جسدية ما تعترفش بيها. فين أب اعترافك في الوقت ده؟ ما جريتش ليه بعد العملة تقول له الحقني أنا خربت الدنيا؟ ما خفتش على نفسك إزاي في الوقت ده؟ إنما برضو هنا حاجة مهمة، الشيطان لما يوقع الواحد يخدره، يحسسه إنه ما حصلش حاجة، ينيم ضميره تماما، يقعد بقى يستحل النفس. كل الناس بتعمل كده، فيها ايه، ما انا ملك، ما حصلش حاجة، هتعدي. هتعدي ازاي؟ لا مش هتعدي. حبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت أني حبلى. أول ما نقول فأرسل داود، الواحد يتمنى يقول أرسل داود إلى نثان، لا، أرسل إلى يؤاب. يؤاب ماله بالموضوع دلوقتي؟ يقول أرسل إلي أوريا الحسي. موقف غريب، في الأول يؤاب ما فهمش، بعد كده فهم، بس في الأول ما جاش في باله عاوز أوريا الحسي في هيرقيه يعني ولا إيه؟ إيه ده وقته يجيبه من المعركة؟ لكن ما حدش كان يتوقع الخطية دي لداود، نفس الناس كانوا تثق فيه، فما حدش بيفكر فيه بالطريقة دي. فأرسل يؤاب أوريا إلى داود، فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يؤاب. شوفوا المكر بقى، ابتدى يمكر. ده هو عاوز يعمل حاجة وحشة جدا، عاوز يغطي عملته عشان يبقى الجنين ده كأنه مش ابنه هو. فلما أوريا يدخل على امراته يبقى الحكاية كده تعدي من سكات. وهو ربنا فين في القصة؟ هو أنت تقدر تضحك على الناس، لكن هتضحك على ربنا؟ وهو ده الطريقة اللي تغطي بيها خطيتك؟ عارفين زي أوراق التين بتاعت زمان وقت آدم وحواء لما عملوا العملة، حبوا يستروا على روحهم، فجابوا إيه؟ ورق تين. قال إيه؟ يستروا نفسهم. من ساعتها في عداوة بين ربنا وبين ورق التين. لما لقى التينة ما فيهاش ثمر، فيها ورق، قال لها ملعونة. ليه؟ لأنه أي حل آخر غير التوبة ملعون. أي حل لتصليح أي خطية غير الصدق والتوبة يبقى في لعنة، مفيش بركة أبدا. فقال سأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. طبعا أوريا ده راجل فاضل، ما خدش أي نوع من يعني الخوانة، وتصور أن الملك بيطمن على الأخبار، وطمنوا على الأخبار. فقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك. بعد جواسيس يقول لهم ايه، قولوا لي الأخبار، أوريا روح بيته ولا لا؟ ده داود، ده رجل الله، ده حاجة صعبة يا شماتة الشيطان. عشان كده نسان هيقول له جعلت أعداء الله يشمتون. خليت الشيطان يقول لربنا هو ده الراجل بتاعك، هو ده اللي انت بتفتخر ان قلبه زي قلبك، شفت انا عملت فيه ايه. كأن لما بنغلط بنهين ابونا السماوي، بنجرح ربنا نفسه، لانه كأب ربنا يفتخر ان اولاده قديسين زيه، يبقى فرحان بقداستنا بتوبتنا بجهادنا. وكم يحزن الله لما بنغلط، لأن كأن الشيطان شمت في ربنا. إنما أوريا الغريب سلك سلوك مثالي. أوريا قال في باله إيه؟ أنا أروح بيتي وأخذ راحتي في بيتي ويؤاب سيدي اللي هو رئيس المباشر يبقى في المعركة، وبقية الزملاء يبقوا في المعركة، بأي حق أخذ راحة أو أجازة في الوقت اللي الحرب شغالة؟ فمرضاش يدخل بيته. وكأنها صفعة على وجه داود، يعني ادي الراجل بيتصرف صح، شفت الرجالة يتصرفوا ازاي؟ قال لا، ما خدش اجازة والحرب شغالة ابدا، انا ما ادخلش بيتي وارتاح وغيري تعبان ابدا. فنام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده، نام مع العبيد داود، يعني اللي هم رجال داود. وده يدل ان أوريا كان راجل متواضع، مع انه راجل قائد في المعركة يعني، انما قعد كده معاهم على باب الملك ونام ولم ينزل الى بيته. فاخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا الى بيته. غالبا كل الناس ابتدت تفهم، ما هو الحاجات الوحشة ما بتستخباش، ليس مكتوم الا ويظهر، ليس خفي الا ويعلن. يعني الانسان يحاول يغطي على العملة بس العملة ما تتغطاش، الحاجة الوحيدة اللي تغطي العملة التوبة، دم ربنا يسوع له المجد لما يكون في إيمان وتوبة صادق، إنما إيه تاني يمسح الخطية؟ ما فيش حاجة. لم ينزل أوريا إلى بيته. فقال داود لأوريا أما جئت من السفر، قال يعني بيقنعه، فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام. شوفوا قال له كلمة تاني يعني عشان يوجعه، قال له يعني فيها ايه؟ اذا كان تابوت العهد في خيمة والشعب اغلبه في خيام في المعركة وكل يهوذا اللي بقيت العيلة يعني بيحاربوا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء. شوفوا كمان امانة هذا الشخص لقائده، قال له أنا سيدي القائد بتاعي بحارب، أنا نام إزاي؟ أرتاح إزاي؟ وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأتجع مع امرأتي. هو اللي قال له كده في وشه، قال له عاوزني أنا أروح أرتاح وأكل وأشرب، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. قال يعني بيرضي الملك، والملك متغاظ جدا لأنه هو عاوزه يعمل غير كده. إنما لأن أوريا في تقوى قال له حياتك أنا مش هعمل كده أبدا، ما روحش بيتي أبدا، مرتاحش أبدا، إحنا في معركة. فقال داود، طبعا دي كلها كمان يعني حبال الشيطان بيحبكها عشان ما يكتشفيش بالزنا، الشيطان ناوي على نية أوحش، عاوز يوقع داود في جريمة أصعب، مش بس الزنا، جريمة قتل واحد من رجالته، دي أصعب وأصعب كمان، دي مش بس قتل، ده قتل وخيانة، فبقت الحكاية صعبة أوي. فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك. قال له طب ريح يوم كمان، قال يمكن يغير كلام وبكرة روحك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغدا، ودعاه داود، شوفوا بقى حمل إيه، فأكل أمامه وشرب وأسكره. يا ساتر، داود يقدم الخمر للراجل ده لغاية ما يسكره عشان يتمم المؤامرة، أو يغطي على العملة إلى هذه. شوفوا بقى اللخبطة وصلت لإيه، شوفوا الأخلاق راحت خالص، غش وكذب ورياء وسكر وزنا وقتل. والشيطان بقى مبسوط عمال يوقع ويبهدل. وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل، برضه ما نزلش. واحد يسمع الكلام ده يقول عجيب أن ربنا بعد ده كله يرجع يسامحه ويرجع يقول داود قلبه حسب قلبي. التوبة دي بتعمل حاجات كبيرة قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.